السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في تقسيمان التشبيه بلحاظ وجه الشبه. قدم من المصنف أن التشبيه نفس التشبيه ينقسم بلحاظ وجه الشبه إلى مجمل وإلى مفصل. المجمل ما لا يذكر فيه وجه الشبه، زيد كالأسد دون أن يذكر وجه الشبه. المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، زيد كالأسد في الشجاعة. عليكم السلام. القسم الأول قبل أن ينتقل المصنف إلى القسم الثاني، بقى في القسم الأول. قسم القسم الأول المجمل إلى الظاهر والخفي وانتهى هذا التقسيم. الآن يدخل في تقسيم آخر، تقسيم المجمل يعني اللي لا يذكر فيه وجه الشبه إلى أقسام ثلاثة. إما أن لا يذكر أي وصف لأي من الطرفين، وإما أن يذكر وصف لكل من الطرفين، وصف للأول ووصف للثاني، وإما أن يذكر وصف لخصوص المشبه به، خصوص الأصل. ثلاثة أقسام كاملة. أن لا يذكر وصف لكل منهما، أن يذكر وصف لكل منهما، أن يذكر وصف للأصل فقط. مثال الأول ما يذكر وصف لكل منهما، زيد كالأسد. ما أقول في الشجاعة، ليش؟ لأن كلامنا في المجمل اللي لا يذكر فيه وجه الشجاعة. أقول زيد كالأسد، ما ذكرنا وصف للأصل، لا للأصل ولا للفرع. شنو المراد من الوصف؟ المراد من الوصف مو مطلق الوصف. المراد من الوصف اللي يذكر أو لا يذكر، اللي ما مذكر الآن في محل كلامنا. المراد من الوصف الوصف المشعر بوجه الشبه، الوصف المنبئ عن وجه الشبه. فإذا قلت مثلا زيد الشجاع كالأسد، أكون بذلك قد ذكرت وصف للمشبه، هذا الوصف مشعر ومنبئ بوجه الشبه غير المذكور، لأن احنا كلامنا في المجمل الذي لا يذكر وصف. أما إذا قلت زيد كالأسد، ما أكون بذلك ذكرت وصف مشعر. وهكذا إذا قلت زيد العالم كالأسد، هذا العالم صحيح أنا ذكرت وصفه، لكن هذا الوصف ليس منبئا، ليس مشعرا بوجه الشبه. وجه الشبه هو الشجاعة، والمذكور في الوصف هو العلم، والعلم لا ينبئ ولا يشعر بالشجاعة. فإذا قلت زيد كالأسد هو تماما كما لو قلت زيد العالم كالأسد، هما داخلان في قسم واحد، القسم الأول اللي لم يذكر فيه وصف مشعر بوجه الشبه لا للأصل ولا للفرع. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا يذكر وصف مشعر بوجه الشبه لخصوص الأصل، لخصوص المشبه به، كما تقدم في المثال السابق. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، لا يدرى أين طرفها جملة فعلية في محل جر صفة للحلقة المفرغة، صفة للحلقة المفرغة تشعر بوجه الشبه. هم كالحلقة المفرغة في أي شيء، في الاستواء في الشرف. هذا الاستواء في الشرف وجه الشبه ذكر ما ينبئ عنه، ذكر ما يشعر به، ذكر الصفة تشعر بوجه الشبه. شنو الصفة؟ لا يدرى أين طرفها، لا يدرى أين طرفها، يعني شنو؟ يعني هم كأسنان المجد في الاستواء في الشرف. هذا الوصف المذكور لي
المشبه به هذا يشعر بوجه الشبه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يذكر للمشبه والمشبه به لكل منهما يذكر وصف ينبئ عن وجه الشبه. هذا القسم الثالث. مثال الفقرة قال وأيضا منه يعني وأيضا من المجمل ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين. شنو مراد المصنف؟ مراد المصنف مطلق الوصف لو وصف مخصوص. الشارح يبين يقول يعني الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه. يعني لا مطلق الوصف. مو مراد المصنف من يذكر الوصف أو لا يذكر الوصف مطلق الوصف، لا، خصوص الوصف اللي ينبئ ويومئ إلى وجه الشبه. قال يعني الوصف الذي يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه نحو زيد أسد، ونحو بعد مثل مثال آخر زيد العالم أسد. هذا العالم لا تقول هذا وصف مذكور للمشبه، لا، هذا صحيح وصف لكن ليس هو المتحدث عنه. احنا نتحدث عن وصف معين، عن وصف مخصوص، مو مطلق الأوصاف. الأوصاف التي تنبئ وتومئ إلى وجه الشبه، أما العلم لا يومئ ولا يشعر به الشجاعة. فهذا حكم ما لو قلت زيد أسد. هذا القسم الأول. القسم الثاني ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده أي الوصف المشعر بوجه الشبه كقولنا هم كالحلقة المفرغة لا يدري أو لا يدرى أين طرفها. هم كالحلقة المفرغة، حلقة المفرغة مشبه به لا يدرى أين طرفها. هذا وصف ذكر للإيماء وللإشارة إلى وجه الشبه. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. القسم الثالث ومنه ما ذكر فيه وصفهما أي وصف المشبه ووصف المشبه به كليهما كقول الشاعر. المصنف الآن راح يذكر هذين البيتين، يذكر فيهم تشبيه المشبه والمشبه به لكل منهما وصف يشعر بوجه الشبه، وصف يشعر بالنقطة المشتركة بينهما. يقول هذا الشاعر أبو تمام يمدح شخصا. هذا الشخص يقول هذا الشخص لا تنقطع ولا تنقضي أياديه ولا تنقضي نعمه. أفضال لا تنقطع على الشخص الذي يجفوه وعلى الشخص الذي يصله. لا فرق عنده بين من يدبر عنه وبين من يقبل عليه. هو يعطي للمقبل ويعطي للمدبر. يعطي من عرفه ومن لم يعرفه، من سأله ومن لم يسأله. هذا الممدوح بهذا الصفة. يقول هذا الممدوح، حال الممدوح هذا كحال الغيث، كحال المطر. المطر الشخص إذا وقف تحت المطر هو سيصاب بالمطر. المطر يدرك الشخص سواء أحب أو كره، رضي أم لم يرضى، شاء أم أبى. هذا حال المطر. كما أن المطر يدرك كل شخص أقبل أو أدبر، هذا أياديه ونعمة تدرك الشخص سواء أقبل وأدبر. فراح يذكر المتكلم وصف للمشبه وراح يذكر وصف للمشبه به. هذان الوصفان يشعران وينبئان بوجه الشبه من خلال الكلام. الآن شنو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الإفاضة والإعطاء في الحالتين. كما أن هذا الشخص يفيض ويعطي في حال الإقبال والإدبار، الغيث كذلك يعطي في حال الإقبال والإدبار. فوجه الشبه هو الإفاضة في الحالتين، في الإقبال والإدبار، وهذه الإفاضة موجودة في كل من الطرفين. الوصف الذي وصف به المشبه هو ينبئ ويشير إلى وجه الشبه، كذلك الوصف الذي وصف به المشبه به أيضا ينبئ ويشير إلى وجه الشبه وتلك الصفة. قال قال الشاعر: صدفت عنه ولم تصدف مواهبه. أنا أعرضت عنه لكن مواهبه عطاياه لم تصدف عني، عني وعاوده ظني فلم يخب. أعرضت عنه لن تعرض المواهب، رجعت إليه هو لم يخيب ظني، فسواء أقبلت أم أجبر المواهب تصل على كل حال. كالغيب، هذا الشق الأول البيت الأول يبين حال المشبه، المشبه به هو الغيب. يقول كالغيب إن جئته وافاك، إذا جئت للمطار يوافيك وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب، تابعت المطر. إذا رحلت عنه أعرضت عنه تابعك ولج ولح في طلبك. قال الشارع: ومنه ما ذكر فيه وصفهما أي المشبه والمشبه به كليهما كقوله: صدفت عنه، صدفت يعني أعرضت عنه، ولم تصدف يعني لم تنقطع ولم تعرض مواهبه عني وعاوده ظني فلم يخب. كالغيث إن جئته وافاك أي أتاك، وافاك يعني أتاك ريقه، الريق يعني أول الشيء يعني أفضل الشيء، عادة ما يكون أول الشيء هو أفضل الشيء. فوافاك ريقه، وافاك ريق الغيث يعني وصل إليك أول الغيث، أحسن الغيث يصل إليك. أول الغيث إنما يكون أحسن الغيث لأن أول المطر هو لا يخشى من فساده، الذي يخشى من فساده آخر المطر، أول المطر هو لا يفسد. على كل حال كثر أو قل أول المطر لا يفسد، اللي يفسد الزرع كثرة المطر استمرار المطر آخر المطر، أما أول المطر سواء اشتد المطر أو لم يشتد أول المطر لا يفسد، لا يفسد الزرع. لذلك يكون الأول أول الغيث يكون أحسن الغيث. فيقول أنت إذا طلبت كالغيث جئت هو فاك ريقه، يجيك أول المطر، إذا طلبت المطر يجيك أول المطر أحسن المطر، وإذا أعرضت عن المطر أيضا المطر يلج في طلبك ويلح في طلبك، المطر لا يترك شخصا. وافاك أي أتاك ريقه، يقال فعله في روق شبابه، وريقه أي في أول شبابه، وأصابه ريق المطر، ريق المطر وريق كل شيء أفضل، ريق كل شيء أفضل. هذا احنا نستعمله بالعرف، نقول مثلا يستحب اكل الرمان على الريق، يعني شنو على الريق؟ يعني اول ما يدخل الى الجوف هو مثلا الرمان بناء على هذا الاستحباب. نقول اكلت على ريقي يعني اول ما اكلت، فالريق يعني اول الشيء. وان ترحلت عنه لج في الطلب، وصف الشاعر وصف المشبه اعني الممدوح بأن عطاياه فائض عليه على الشاعر، أعرض أو لم يعرض في كلا الحالتين العطايا تصل إلى هذا الشاعر، أعرض الشاعر أو لم يعرض. وكذا وصف الشاعر، كذا وصف المشبه به أعني الغيث بأنه يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه. والوصفان مشعران، وصف المشبه ووصف المشبه به مشعران بوجه الشبه، أعني شنو وجه الشبه؟ الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. وجه الشبه هو الإفاضة في الحالتين، الوصفان يشعران بوجه الشبه. قال والوصفان مشعران بوجه الشبه، أعني شنو اللي ينسلخ إلى الأذهان؟ أعني يريد يفسر أي شيء، يريد يفسر شنو وجه الشبه؟ شنو وجه الشبه؟ الإفاضة في حالتي الطلب وعدمه. هذا بمن يرتبط؟ حالتي الطلب وعدمه يرتبط بالمشبه أحسن، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. هذا يرتبط ب خلينا نقول المشبه. اقول وجه الشبه هو شنو حسب ما تقدم؟ شنو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الصفه المشتركه بين الطرفين، بين الاصل وبين الفرع. فاذا قلت علي كالاسد في الشجاعه، وجه الشبه شنو؟ الشجاعه. الشجاعه وصف مشترك بين علي عليه السلام وبين الاسد، صفه موجوده في الاصل وفي الفرع. احنا خلينا نشوف هاي الصفه اذا كان المصنف او الشارح يريد يبين وجه الشبه. هذا وجه الشبه موجود في الطرفين بوجه، والوصفان مشعران بوجه الشبه، اعني الافاضه في حالتي الطلب وعدمه وحالتي الاقبال عليه والاعراض عنه. هذا اذا كان هو هذا وجه الشبه، هذا ما موجود في كل من الطرفين. هذا المجموع في حالتي الطلب وعدم الطلب الاقبال والاعراض، هذا ما موجود في كل من الطرفين. هذا بعض موجود في طرف، البعض الاخر موجود في الطرف الاخر. صحيح. هو الشاعر قال حذفت عنه، يعني اعرضت او لم اعرض حالتي الاقبال عليه والاعراض. هذا الثاني يرتبط بالمشبه والاول يرتبط بالمشبه به. فاذا كان ماخوذ في وجه الشبه فشيء يرتبط بالمشبه ولا يرتبط بالثاني، ومأخوذ أيضا فشيء يرتبط بالمشبه به وما مأخوذ بالأول، هذا ما راح يكون وجه الشبه. وجه الشبه هو أمر مشترك بين الطرفين ولا يؤخذ فيه خصوصيات كل من الطرفين، يؤخذ المقدار المشترك فقط. فكان المفروض للشارع إذا أراد أن يبين وجه الشبه يقول مثلا الإفاضة في الحالتين فقط ويسكت، ما يبين شنو هاتين الحالتين، حتى يقول الحالتين في الفرع في المشبه الإقبال والإعراض، في المشبه في يعني في الأصل في الغير الطلب وعدم الطلب. أما أن يأخذ خصوصيات كل من الطرفين في وجه الشبه، هذا ما راح يكون بعد وجه الشبه، ما راح يكون صفة مشتركة. فما كان المفروض للشارح أن يكمل ويبين الحالتين. نعم. يكون يقول الإفاضة في الحالتين، يعني مثلا إذا قلت علي كالأسد، شنو وجه الشبه؟ الشجاعة. ما أقول وجه الشبه هو الفروسية والبطولة وقتل رؤوس قريش. ليش؟ هاي كله موجود، صحيح هذا موجود، لكن وين موجود؟ في خصوص الطرف الأول. أما بالطرف الثاني بالأسد هذا كله ما موجود. فإحنا لابد أن نأخذ في وجه الشبه القدر المشترك الجامع بين الطرف الأول وبين الطرف الثاني. أما الطلب وعدمه والإقبال والإعراض هاي خصوصيات مأخوذة في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. أنا ليش سألت بلت حينما قال أعني شريدي بين؟ أنتوا قلت شريدي بين وجه الشبه، واضح هذا ضائع من عبارته. الوصفان مشعران بوجه الشبه، هو شنو وجه الشبه؟ قال أعني الإفاضة، هو يريد يبين الآن وجه الشبه. أما الوصفان قدم بيانه من الشاعر ومن نفس الشاعر، هذا خلاف الضائع. قال وإما مفصل عطف على إما مجمل. هذا تمام الكلام بالقسم الأول المجمل، الكلام يقع في القسم الثاني. وإما مفصل القسم الثاني من أقسام التشبيه، قسمنا التشبيه إلى مجمل ومفصل بلحاظ وجه الشبه. وجه الشبه إذا كان مذكور نقول مفصل، إذا كان غير مذكور نقول مجمل. إما أن يذكر، المصنف يقول إذا قلت مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه مفصل. ليش مفصل؟ لذكر وجه الشبه. يقول أحيانا يقع التسامح ولا يذكر في التشبيه وجه الشبه بنفسه، ما يذكر في التشبيه نفس وجه الشبه، إنما يذكر في الكلام، إنما يذكر في الكلام ملزوم وجه الشبه. ووجه الشبه هو لازم لما مذكور في الكلام. نذكر الطرف الأول ونذكر الطرف الثاني ونذكر في موضع وجه الشبه، مو نفس وجه الشبه، نذكر ملزوم لوجه الشبه. هذا المذكور في الكلام الملزوم هو يستلزم ويستتبع وجه الشبه، كما لو قلت الكلام الفصيح الكلام البليغ كالعسل في الحلاوة. الكلام البليغ كالعسل في الحلاوة، يبدو من الكلام أن هذا التشبيه تشبيه مفخص ذكر فيه وجه الشبه. شنو وجه الشبه؟ الحلاوة. احنا لما نجي للعسل نجد فيه صفة الحلاوة، العسل يتصف بالحلاوة، لكن الكلام البليغ لا يتصف بالحلاوة. ليش؟ لأن الكلام البليغ مو من مقولة المطعومات حتى نقول أن هذا الكلام، نتذوق الكلام ونشعر بحلاوة هذا الكلام. وقد أخذ من أول ما دخلنا في التشبيه أن وجه الشبه صفة مشتركة لابد أن توجد بين الطرفين. الملحوظ في هذا المثال أن الحلاوة ليست بموجودة في أحد الطرفين. نعم موجودة في الطرف الثاني، موجودة في الأصل، لكن ليست بموجودة في الفرع. فنقول صحيح هذا الكلام مذكور في الحلاوة وهو وضع موضع وجه الشبه، لكن هذا الحلاوة ليس هو بالدقة هو وجه الشبه. هذا في الحقيقة ملزوم لوجه الشبه. وجه الشبه الحقيقي الدقي هو شيء آخر غير نفس الحلاوة. الحلاوة تستلزم وتستتبع شيئا، هذا الشيء اللازم هو الذي يكون وجها للشبه. الحلاوة تستلزم ميل النفس، استمالة النفس، تلذذ النفس. الإنسان حينما يأكل طعاما حلوا هو نفسه تتلذذ، يستلذ بذلك الطعام، تميل النفس لذلك الطعام، تميل النفس لأكل العسل أو شرب العسل لأن العسل حلو. فالحلاوة تستلزم صفة، تستلزم شيئا، هذا الشيء اللي هو بين النفس هو الذي يكون وجه الشبه حقيقة. فتقول حقيقة بالدقة، المفروض المتكلم هكذا يقول الكلام البليغ كالعسل في استمالة النفس، كما أن العسل تميل النفس إليه، الكلام البليغ يسحر السامع وتميل نفس السامع لذلك الكلام البليغ. لكن هذا من التسامح، المفروض المتكلم يقول الكلام البليغ كالعسل في ميل النفس في استمالة النفس مو في الحلاوة، لكن يتسامح ويذكر الملزوم الحلاوة في موضع اللازم اللي هو ميل النفس. قال وإما مفصل عطف على إما مجمل، وهو ما ذكر فيه وجه ما ذكر فيه وجهه يعني وجه الشبه، كقول الشاعر وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلئ. هذا مر علينا بيت من أبيات هاي القصيدة اللي مذكور بها هذا البيت الأول. صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلئ، يعني ثغره وأدمعي، الثغر والأدمع كاللآلئ في أي شيء؟ في الصفاء. فوجه الشبه هو الصفاء مذكور في محل الكلام. الثغر مبتدأ، أدمعي معطوف على المبتدأ، كالليالي خبر، وفي صفاء هذا وجه الشبه، يعني الثغر ثغر الحبيب وأدمعي كاللآلئ، كل منهما كاللآلئ في أي شيء؟ في وجه الشبه. فوجه الشبه مذكور في محل في التشبيه، فيكون هذا التشبيه من التشبيه المفصل. ثم قال وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه، يعني ما يستتبع وجه الشبه، يعني يكون المذكور ملزوم ووجه الشبه لازم، أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه ما يلازمه، أي يكون وجه الشبه تابعا لازما في الجملة، كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة، فإن الجامع فيه لازما أو فإن الجامع فيه وجه الشبه في الجامع لازمها مو نفس الحلاوة، لازم الحلاوة أي وجه الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة، وهو ميل الطبعي، ميل الطبع هو لازم الحلاوة، لأن المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة، الحلاوة ليست أمرا مشتركا بينهما التي هي من خواص المطعومات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
أقول لك أن ما شبه الارتفاع على أن يكون في كل أسبوع تعزيه واحد من أطفالنا اليوم يقرأنا بعض الأزياء. تفضل.